الحمد لله يثيب بفضله ويعاقب بعدله. الحسنة عنده بعشر أمثالها، وقد أمر بها ورغب فيها، والسيئة عنده بمثلها وقد نهى عنها وحذر منها سبحانه. سبحانه ما أوسع رحمته وما أشد غفلة ابن آدم عن ذلك. في الحسنات جعل الأمثال العشرة أقل مقاييس الإثابة والجزاء، فإنها قد تصل إلى 700 ضعف، بل والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، والآية معروفة. وجعل مقاييس العقوبة في السيئة واحدة بواحدة، بل والله يغفر ما يشاء لمن يشاء. جعل ثواب الحسنة ثابتا لا يمحى، وجعل عقاب السيئة تحت المشيئة فقد يلغى. أتريدون رحمة أوسع من ذلك؟ ليس هناك في الخيال، فضلا عن واقع الدنيا، رحمة تدنو من رحمة الله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله، نعمه لا تحصى وآلاؤه لا تستقصى. والأمر الذي نعجز عن إحصائه فنحن عن شكره أعجز. رحمته وفضله أوسع من أن يحيط بهما إدراك العقلاء، وأجل وأمنع وأعظم من الخضوع لمقاييس السفهاء. العقلاء لا يدركون، ورحمة الله وجلاله وفضله وإنعامه يتأبى ويمتنع أن يخضع لمقاييس السفهاء. وأشهد أن إمامنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل في حديثه النبوي الشريف: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والقائل بعد الدفن: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جماعة المسلمين، جماعة الإيمان، أهل القرآن، إن لابن آدم دورا أربعة لا بد له من سكناها والانتقال من أولاها تدريجيا إلى أخراها. ليس هناك وقت للشرح. لا بد له من سكناها والانتقال تدريجيا وترتيبا من أولاها لأخراها، وهذه الدور الأربع بالنسبة لكل مكلف، لكل من بلغ، تتفاوت قصرا وطولا وسعة وضيقا. هذه الدور الأربع: الدار الأولى بطن الأم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ضيقها وظلمتها ليس قسوة على الجنين، بل هو الضيق الواقي، لأنه القرار المكين، والظلمات الحافظة، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، حتى لا يصل إليه ضوء ولا صوت ولا هواء. وسبحان الله أحسن الخالقين. الدار الثانية، وطبعا دار البرزخ 9 شهور 8 شهور 10 شهور، أقصاها 2 سنين عند الأحناف. الدار الثانية دار الدنيا، دار بدؤها الولادة ثم النشأة ثم البلوغ ثم التكليف والكسب والاكتساب بعد إرسال الرسل وإنزال الكتاب. والدار الثالثة هي دار البرزخ. دار الدنيا أوسع من دار البرزخ، ودار البرزخ أوسع وأطول من دار الدنيا، والدار الآخرة وهي يوم القيامة أوسع وأطول من الجميع. تتدرج قصرا وطولا وسعة وضيقا. دار البرزخ بابها الموت، كما أن باب دار الدنيا الولادة، أو إن شئنا قلنا باب دار الدنيا نفخ الروح، وباب دار البرزخ نزع الروح، وباب الآخرة إعادة الأجساد والأرواح، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الدار الرابعة يوم القيامة، وهي الدار التي ما بعدها دار. العاقل يعد لكل دار بمقدار سكناه فيها، بمقدار ما يسكن، بمقدار ما يعيد، ولكل دار أساسها ومتاعها ونعيمها ولذتها. وقد بين الله لنا متاع هذه ومتاع هذه، تلك إن صح التعبير، بمقدار ما تسكن في الدار، وبمقدار بقائك فيها، بمقدار ما تعد لها. فتأمل نفسك ماذا عملت لدار الدنيا الزائلة الفانية المحدودة الزائلة، وماذا أعددت لدار البرزخ أو للدار الآخرة. هذه الدور لكل دار قانونها وحكمها. ومن الحمق والخرق والعبث والسفه أن تحكم قانون دار في الدار الثانية. كل دار لها حكمها ولها قانونها. تخطئ أو نخطئ ونجهل ونذل إذا حكمنا قانون البطل في الدنيا أو الدنيا في البرزخ وهكذا. ولكن لكل دار نظام وقانون. في دار البرزخ تحدثنا عن نعيم القبر وعذابه، وذكرنا أدلة من الكتاب الكريم، وأدلة من السنة النبوية، وأدلة عقلية، وذكرنا بعض شبه المنكرين الملحدين، ورددنا عليها، ونزيد اليوم أدلة عقلية تثبت الإيمان وتدفع هذا الهذيان. في الدنيا أيها الإخوة المؤمنون، ردا على الذين يقولون إننا نفتح المقابر فلا نجد فيها ملائكة ولا نجد لهيب نار ولا نعيم جنة ولا ثعابين ولا مطارق من حديد، ووضعوا فيها مسجلات ليسر هذا هو السفه. ايه السفه؟ استعمال قوانين الدنيا في قوانين الآخرة. نقرب لكم هذا. ومن رحمة الله بنا التي لا تحد أنه سبحانه أرانا نماذج في الدنيا تقرب لنا صدق اليقين وقوة الإيمان بما في البرزخ. ضرب لنا أمثلة بالنائم. النوم هو الموت الصغرى، والإنسان وهو نائم روحه تعذب وتنعم ويرى كذا ويرى كذا دون أن يشعر بدنه ودون أن يحس الجالس بجواره. وقد يرى النائم أنه يضرب ضربا شديدا، وإذا اشتد الضرب عليه تعدى ذلك من الروح إلى البدن. ولذلك تجد بعض النائمين إذا جاءه ما نسميه بالكابوس يتأوه أو يصرخ. لماذا؟ شدة الوارد على الروح، لأن الإنسان وهو نائم الذي يباشر النعيم أو العذاب روحه أصلا، والبدن تابع لها. أما في دار الدنيا التي نحن فيها الآن فإن النعيم أو العذاب يرد أولا وأصلا على البدن، والروح تابعة له. ولهذا تجري أحكام الشريعة الغراء على ما يظهر على ألسنتنا وجوارحنا من أقوال وأعمال. نحاسب بما يقوله اللسان وما تفعله العين والأذن واليد والرجل. وأحكام الدنيا تطبق على الظاهر البدني، وأما الروح فهي تابعة لذلك، فنوقع العقوبة على البدن والأرواح تابعة لها في هذا ولو أضمرنا في أنفسنا خلاف ذلك. أما في البرزخ وفي النوم فالعذاب أو النعيم يرد على الروح أصلا والبدن تابع لها. ترى النائم ينعم أو يعذب وجسمه كما هو، وربما يشتد النعيم أو العذاب فتراه يبتسم وهو نائم، أو تسمعه يتأوه أو يصرخ، وكثيرا ما حدث لكم وتهز كده. وبعض النائمين تراه يمشي ويفتح الباب ويتكلم أو يضرب أو يدافع عن نفسه ولو وأنت جالس بجواره. انظر إليه، لا ترى ضربا ولا ترى ضاربا، أيقظه واسأله يقول لك إن اثنين كانا يضربان وكنت أعمل كذا كنت أعمل كذا. هذا وهو نائم في الموت الصغرى وأنت مستيقظ، والروح متصلة بالبدن اتصالا أقوى من اتصالها في البرزخ. فإذا حدث هذا وهو نائم والروح لا تزال في جسده فمن باب أولى يحدث للبرزخ، والروح قد تجردت من البدن من باب أولى وأحرى. فإذا كنت لا تتحكم ولا ترى نعيم النائم وعذابه فكيف تريد أن ترى نعيم البرزخ أو عذابه؟ هذه مكابرة وتلك مغالطة. وأعجب من هذا أننا نرى إنسانين نائمين في فراش واحد، أحدهما في نعيم والآخر في عذاب، وكل منهما لا يحس بما عند الآخر. وذلك رد على الذين يقولون فرضنا أن رجلين دفنا في مقبرة واحدة أحدهما صالح والآخر صالح، فكيف يكون القبر في حال واحد، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ شبه ذلك بالنوم بالموت الصغرى. واعلم أيها المسلم أن نار البرزخ أو نعيم البرزخ ليس كجنة ليس كبساتين وحدائق الدنيا، وأن نار البرزخ كذلك ليست كنار الدنيا. قانون آخر ونظام آخر يعلمه الله تبارك وتعالى وأخبرنا به الصادق المصدوق. وما لا يقع تحت التجربة العملية يجب على الذين يسمون أنفسهم مفكرين ومثقفين أن يقصفوا أقلامهم وأن يعقلوا عقولهم وأن يضبطوا أنفسهم وأن يقفوا عند حدود ما أخبر به الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة. غيب لا يعلمه إلا الله نتلقاه من عالم الغيب كما قلنا في الخطبة الماضية، من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل عليه السلام والصحابة معه، يأتيه بصوت كصلصلة الجرس، يتمثل له رجلا ويحدثه، والرسول عليه الصلاة والسلام يسمعه، والصحابة بجواره لا يرون جبريل عليه السلام ولا يسمعون له كلاما، وهذا في اليقظة، والرسول مستيقظ والصحابة مستيقظون والشمس ساطعة. لماذا؟ لأن نزول الوحي غيب، يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا أخبرنا الكتاب وأخبرتنا السنة عما يحدث في القبر فلا مجال لمفكر ولا رأي لأي إنسان. ولذلك قلنا هذا فضل الله ورحمته، وفضل الله ورحمته أوسع من أن عقلي يحيط به، وأكبر من أن تخضع لمقاييس السفهاء. هكذا قلنا في المقدمة، مقاييسك هذه دع اتركها لأعمالك، دعها لأقوالك، أما أن تتحكم بعقلك الضعيف المخلوق. وما أوتيتم العلم إلا قليلا في كلام الله وسنة رسول الله فذلك ما لا يليق. استعمل عقلك في فهمها، في استنباط الحكمة به منها، أما أن تستعمل عقلك في تكذيبها وتضليلها فذلك دليل، ودليل قاطع على انحراف هؤلاء وبعدهم عن الشريعة، ويريدون بذلك أن يبرروا فسادهم وتقصيرهم عن الامتثال لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله أخي المؤمن وأختي المؤمنة أن الله تبارك وتعالى ينفع الأموات، ينفع، وانتبهوا لكلمة ينفع، ينفع الأموات بعمل الأحياء. هذه قضايا نقولها عسى أن يكون من ورائها توحيد الصف وجمع الكلمة والقضاء على الجدل الثقيل وعلى المماراة التي لا تثمر ولا تنتج، تلك المماراة التي تغرس العداوة في النفس، لا تماري العالم فيقليك يعني يبغضك، ولا تماري السفيه فيؤذيك. لعلنا نتوحد ونخضع للدليل القوي والحج السليمة. اتفق العلماء جميعا من أهل السنة، مفسرين ومحدثين وفقهاء، على أن الميت ينتفع بأمرين. ما هما؟ الأمر الأول ما كان للميت سبب فيه، والأمر الثاني الدعاء والاستغفار والصدقة والحج عن الميت. هذه الأمور ما كان الميت سببا فيه، والدعاء والصدقة والاستغفار والحج، أجمع العلماء كل أهل السنة على أن الميت ينتفع بها ويصل ثوابها إليه. أما المبتدعون الضالون المتحكمون في رحمة الله، الله يرحمهم ويتحكم، قالوا إن الميت إذا مات لا يصل إليه شيء، لا دعاء ولا صدقة ولا حج ولا أي شيء نهائي. أما أهل السنة أجمعوا على الانتفاع بهذين الأمرين، واختلفوا في أمور، اختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن. وإليكم الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه أمور ثلاثة تسبب فيها في حياته فبقي ثوابها يجري عليه بعد مماته. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنة يعني أوجد طريقة يعني. ولهذا الحديث سبب يرويه الإمام أحمد في مسنده: قل جاء رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس الصدقة، فأمسك القوم لم يعطيه أحد، فأخرج أحدهم مالا وأعطاه له، فلما فتح الباب أعطاه الجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أو ينقص من أجورهم شيء، ومن سن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلها في حياتنا: إنسان يدعو الناس إلى التبرع لبناء مسجد، فيقول ذكي فطن رجل عملي هكذا نسميه، المساجد كثيرة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المساجد هي يعني بتمتلي، ابن مصنع ابن بتاع، خليكم عمليين ما تبقوش خياليين، احنا ودانا وراء إلا هذه الخيبة، هو مش عاوز يدفع، طب هات نعمله مصنع، يقول لك ومين اللي يديره ويخلق لك عقد، يصد الناس عن فعل الخير فيتبعه الآخرون، هذا سن في الإسلام سنة سيئة. والسنن السيئة في الإسلام كثيرة جدا، ومنها الإساءة إلى المساجد والإساءة إلى الدعاء والصد عن فعل الخير بالتزيين بضم السوق. فليتقي المسلم ربه وليراقب نفسه وليحذر من هذا. واللي بسن في الإسلام سنة سيئة سنة حسنة: من أمر بمعروف، نهي عن منكر، تعاون على البر والتقوى، إطعام الجائح، كسوة العاري، كفالة اليتيم، بناء المساجد، المدارس، الطرق، تقوية الدولة، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الدين، فتبعه ناس له ثواب هذا ومثل ثواب من تبعه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا لله بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أكراه يعني حفره، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تجري عليه من بعد مماته. الصدقات النافعة، العلم الذي تنشره في الناس والناس يتحملونه ويبلغونه، ورب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية، لك ثواب هذا العلم الذي هو قوام كل شيء وأساس كل شيء، والجهل أساس كل تردد وكل ضياع. أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، شراء المصاحف والتطوع بها للمساجد، لبيوت الله، للفقراء الذين لا يجدون ما يشترون به المصاحف، بناء المساجد، حفر الآبار، كذا كذا، هذه كلها أشياء تلحق الميت بعد موته. فالسنة تشرح نفسها. قال صدقة جارية، وبين أمثلة للصدقة الجارية. الموضوع الثاني الدعاء، منه صلاة الجنازة، منه الآية الكريمة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين جاءوا من بعدنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين جاءوا من بعدنا واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن متكافل يدعو للسابقين ويدعو للاحقين، مش أناني، ليس ذاتيا لنفسه، إيجابي، ينظر للماضين ويتأمل اللاحقين ويعمل للآتين كما عمل السابقون له. ربنا اغفر لنا ولإخواننا هذا عمل تكافلي أدبي في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نوح عليه السلام دعا للأموات، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة يستغفرون للمؤمنين أحياء وأمواتا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن وكذا وكذا، ودعوا ربهم أن يقيهم السيئات وأن يصلح آباءهم وأزواجهم وذرياتهم. فالدعاء من المسلم لأخيه المسلم هدية مقبولة ويصل ثوابها إلى الميت. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت القبور، فعلمها علمها الدعاء. يشوف وجه واحد، يشوف واحد بيدعي كده يقول يا سيدي أخي المسلمين دول أستغفر الله العظيم ما زال يعملون إيديهم كده والبتاع، الصور الكذابة دي صور كذابة. ولما تنحني أنت وأنت تسلم على واحدة أوروبية وتقبل يدها وتظهر أنك دبلوماسي وأنك رجل بتاع روتين وبتاع نظام، هذا جميل، ولكن أن تنحني لله، أن ترفع أكفك براعة لله، يسمون ذلك تأخرا وجمودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المؤسف بعض الناس في بعض المجالس يستحون أن يرفعوا أيديهم في الدعاء، يستحون أن يدعوا خشية أن يتهموا بأنهم متأخرون وأنهم رجعيون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدقة موضوع طويل ولكن أقتصر على نقاط. بعض جاء رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه، أو الأصح أيكفي عنه أن أتصدق عنه؟ قال لا. هذا رجل مات أبوه وترك المال وأبوه لم يوصي، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع أبي أن أوصي عنه بعد موته أو أن أتصدق عنه بعد موته؟ والله إنه لموقف البر بالأب، موقف صلة الأرحام بعد الموت. في حياتنا وقد سئلت شخصيا وأعرفهم شخصيا، مات الرجل وترك تركة عريضة وأوصى بوصية، بعض أولاده يقولون للآخرين نحن لا ننفذ الوصية، اعطي كل واحد نصيبه واحنا حرين، لا يريدون تنفيذ الوصية، وأبوهم هو المورث، هذا ماله أبوهم. أي قسوة هذه؟ أي حب للدنيا يصنع هذا؟ يصادرون وصية الميت التي جعلها الإسلام في المرحلة الثالثة بعد التجهيز والتكفين وسداد الديون، تنفذ وصاياه، يتنكر لأبيه ويصادر عمل الخير ويتملك ما لا يملكه حبا لعرض الدنيا، اعطنا نصيبنا ونحن أحرار، وامتنعوا عن تنفيذ الوصية. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ماتت أمه وهو غائب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أم سعد، شوف السؤال، إن أم سعد كأنه رضي الله عنه يستدر الخير والإجابة من رسول الله صلت. انا لا اسالك عن اي ميت، اسالك عن امي. ان ام سعد نفس السؤال فيه غرابه، فيه بر، فيه وفاء، كان يقول للرسول هات اقصى ما عندك لانها امي. ان ام سعد ماتت وانا غائب، افينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. وما ان سمع سعد رضي الله عنه واسعده هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلق لسانه وقال اشهدك يا رسول الله ان حائطي المخراط صدقة عنها. حائط المخراط يعني مزرعة، حائط يعني بستان ومزرعة، واسمها المخراط. وكانت احسن بساتينه وارقى مزارعه واحب شيء لديه، لانه استجاب لقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واستحيا ان يكون عندما نهاهم الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وبعد هذا ليته اكتفى، لم يكتفي. لماذا؟ لان فضل امه اوسع واعظم مما صنع لها. قال انا تصدقت بافضل شيء لدي، ولعل هناك ما يكون افضل وما يكون افضل عند الله. فجاء مره اخرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر نفس السؤال، يا رسول الله ان ام سعد ماتت فاي الصدقه افضل؟ مش ينفع ان طلعت عليها رغيفين ولا 2 جنيه ولا بتاع، فأي الصدقة أفضل؟ قل لي على أعلى صدقة. فقال له صلى الله عليه وسلم الماء. الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. والماء لماذا؟ لأنهم في صحراء، والماء أغلى شيء وأعز شيء هنا في بلادنا. أحسن شيء وأعز شيء مثلا ياريت مستشفى كده في مستوى المستشفيات الخصوصية الذابحة القاتلة يعملها أهل الخير مجانا، مدرسة منظمة أساسها نظيف وليست فيها مسامير ولا عنكبوت ولا تراب، يتعلم فيها أبناء الفقراء، تكون نظيفة كالمدارس الخاصة. لكن المدارس الخاصة لتملأ جيوبنا، والمستشفيات الخاصة لتملأ خزائننا نحسنها. اما ما كان لله اي شيء يكفي. ليه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. ففضل الصدقة او افضل الصدقات يختلف باختلاف الازمنة والامكنة. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا عن الصدقه والدعاء. واما الحج فاحاديث كثيره جدا. امي نظرت ان تحج ولم تحج، افاحج عنها؟ قال لها ارايت لو كان على امك دين فقضيته اكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله او احق بالقضاء. كم من احاديث كثيره. والراي عند الإمام أحمد رحمه الله وجمهور السلف أن كل أنواع العبادات بدنية أو مالية إذا فعلتها ووهبت ثوابها للميت وصلت إليه بفضل الله تبارك وتعالى. ما وكذلك في رأي عند الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله. ولكن هناك رأي آخر لهما وهو الأظهر، أن من العبادات ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة. فما تدخله النيابة في الدنيا، يعني واحد طلع الزكاة بالنيابة عنها تنفع، أعطيته الصدقة يوزعها تنفع، أنت مريض والعياذ بالله وطلعت الحج عنك ينفع، كالصدقات وإخراج الزكوات ورد الودائع وسداد الديون والحج، هذه يصل ثوابها. أما ما لا نيابة فيه في الدنيا كالصلاة والصيام وقراءة القرآن فلا يصل. ده هذا رأيهما. والأدلة القوية مع جمهور السلف رحمهم الله ومع الإمام أحمد رحمهم الله أن كل شيء يصل بفضل الله. وروي أن الإمام أحمد كان على المقابر، انظروا إلى الورع، انظروا إلى الأمانة العلمية، ومعه إنسان، فرأى إنسان أعمى يقرأ قرآن على المقابر فنهاه لأنه لم يبلغه حديث فيه، فنظر على المقابر فقال له الذي معه: أيها الإمام، لقد علمت أو قرأت حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه أوصى بأن يقرأ على قبره بقول هو الله أحد والكرسي وافتتاح البقرة وآخر البقرة. فقال له: سمعت هذا الحديث؟ قال له: سمعته. قال: ارجع فقل للرجل يقرأ. هذا عالم، إمام، إمام أهل السنة، عالم، إمام في الفقه وإمام في السنة. رجع عن رأيه حين سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يرفعه ويعظمه. الأدلة الأخرى الذين يقولون إن الميت لا ينتفع بهذه الأشياء ويستدلون بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويقولون إن الإيثار بأسباب القرب أو بأسباب الثواب من العبادات والقرب مكروه، فالإيثار بغاياتها ونتيجتها أكره. هذه شبه أو أدلة مردود عليها ردودا مقنعة، موعدنا معها بإذن الله الجمعة القادمة. واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى: اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا، اللهم